عليكم ورحمته وبركاته مع الدكتور راغب السرجاني بعد طول غياب. سلام عليكم يا دكتور. حقيقة يعني وحشتنا جدا، والسادة المشاهدين بيسألوني افتكروني أنا اللي في مشكلة، قلت لهم والله ده الدكتور مسافر أمريكا، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
ورحلة موفقة إن شاء الله.
الله يكرمك.
دكتور راغب، هنخش على طول في موضوع مهم جدا يخص مرحلة من المراحل أو من مراحل سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيرة النبي فيها محطات كثيرة جدا الحقيقة، يعني لزام على المسلمين أن يتوقفوا عندها بوعي وتدبر وفقه وفهم. ما تختزلش في فيلم تعبان ولا قراية سريعة أيام الهجرة. فيمكن النهاردة هنتكلم عن محطة الحصار وشعب أبي طالب. عايزين نسأل حضرتك كيف ترى المقدمات التي أدت إلى هذا الحصار؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا
وسعداء
برؤيتك يعني بعد الغياب فعلا.
الله يخليك،
وربنا يجمعنا على خير دايما.
آمين.
والحقيقة أنا يعني اخترت هذا الموضوع تحديدا لما تمر به الأمة الإسلامية الآن من مواقف مشابهة لهذا الحصار، وليست أحداث غزة منا ببعيد، والحصار متكرر على فترات كثيرة. رأيناه في العراق فترة طويلة جدا من الزمن، وما زلنا نراه
في ليبيا،
في ليبيا شفناه، في السودان،
السودان
موجود. ويضرب الحصار وهو سلاح يهدد به المسلمون هنا وهناك في أكثر من مرحلة زمنية مرت فيها الأمة الإسلامية. أول قصة مشهورة من قصة الحصار هي القصة اللي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، والأحداث التي تمت في السيرة النبوية أنا أرى أنها أحداث يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد لها أن تتم بهذه الصورة تحديدا، لأنها ستحاكي أحداث أخرى كثيرة تمر بها الأمة الإسلامية. فبيورينا ربنا سبحانه وتعالى كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه الظروف،
نعم،
وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأحداث. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل فترة في مكة المكرمة دون أن يتم هذا الحصار، حوالي 6 سنوات. الحصار ده في أول السنة 7 من البعثة. ليه ما حصلش قبل كده الحصار؟ لأن ما كانش فيه خطورة كبيرة من المسلمين. أول ما بدأ يبقى فيه خطورة من المسلمين بدأت الدنيا تهيج على المسلمين، وبدأت فكرة الحصار تظهر. في سنة 6 أو آخر سنة 6 من البعثة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان إسلامهما نقطة تحول هائلة. كلنا عارفين خروجهم إلى مكة، إلى البيت الحرام، في مظاهرة واضحة معلنة على توضيح لقوة المسلمين في هذا الوقت. المسلمين ده عددهم يزيد، وبدأت القوة المشركة تضعف أمام زيادة عدد الإسلامي، وحصل نوع من المفاوضات ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وما بين المشركين، اللي هي قادر المفاوضات دي عتبة بن ربيعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معاه في المفاوضات ديت، وعرض فيها عتبة بن ربيعة الرسول صلى الله عليه وسلم الملك، وعرض عليه المال، وعرض عليه
الزواج،
وعرض عليه الرأي والمشورة، يعني عرض عليه أمور ما عرضت قبل ذلك في تاريخ مكة. ودي كانت هزيمة كبيرة جدا من مكة، أول ما تبتدي تلاقي العدو عمال يعرض
ويفاوضك
تنازلات أو مفاوضات، اعرف إن هو خايف منك برضو، فما تكشش قوي يعني، لا بالعكس، انت ايه، قف وقفة صلبة، واعرف ان انت معاك حق، وان انت فالعدو بدأ يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضات واحدة والتانية والتالتة. الرسول صلى الله عليه وسلم رفض كل هذه المفاوضات وأصر على موقفه، فكان هنا بداية التخطيط لموضوع الحصار. بدأ الحصار ان ابو طالب نفسه اللي هو عمرو صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا، ولكنه كان يحط الرسول صلى الله عليه وسلم بعنايته ورعايته، كلنا طبعا عارفين قصته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكر في شيء غريب جدا، هو خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقتل، فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل به شعب ابي طالب، وجمع بني عبد مناف بشقيها. عبد مناف ليه شقين، لهاشم والمطلب. هاشم اللي هي ابن هاشم عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب بيبقى عم عبد المطلب. فجمع الفرعين دولت، هاشم والمطلب، الاثنين بعيلتهم كلهم برجالتهم بنسائهم
بالمسلمين
بالكفار. خلي بالك، ودي حاجه لعل كتير ما يعرفوهاش، ان اللي محصورين في شعب ابي طالب ما كانوش بس مسلمين.
والشعب ده كان منطقه يا دكتور رضا،
منطقه بين جبلين، يعني زي املاك خاصه لابي طالب، منطقه صحراويه طبعا في مكه. فدخل فيها المسلمون والكافرون من بني هاشم وبني
عبد
بني المطلب، الاثنين دول اللي هو بني عبد مناف. دخلوا حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نصهم او اكتر من نصهم يعني تلات ارباعهم جاز اكتر مشركين ومش مسلمين، لكن دخلوا حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حماية
نعم.
قبلية
نعم.
يعني
نعم.
القبلية
عصبية القبلية
عصبية القبلية نحمي ابننا. فدخلوا وطبعا تحملوا بعد ذلك بقى ايه مشاكل الحصار اللي هتظهر بعد كده. الشاهد من القصة ان لما على نجم المسلمين وبدأت تظهر لهم قوة بدأت تظهر فكرة الحصار، وده الملمح اللي انا باخده من الموقف اللي احنا شايفينه في غزة دلوقتي. وده ملمح المفروض ان هو يبسط المسلمين وان هو يبعث في نفوسهم الامل. احنا لما بنشوف غزة محاصرة لعل بيترسخ في وجداننا الشعور بالاسى والالم والحزن فقط. طبعا انا لابد ان احزن واتألم لحال المسلمين المحصورين في داخل غزة او داخل الشعب او داخل اي منطقة محاصرة من مناطق العالم،
نعم،
لكن لابد ان المح معاه في نفس الوقت ان دي دلالة واضحة على قوة المسلمين،
نعم،
وعلى تغير حال المسلمين من حالة ضعف الى حالة قوة، من حالة ذلة الى حالة عزة،
نعم.
وبدأت القوة المعادية تجتهد اجتهاد واضح في مقاومة هذا المد الاسلامي،
نعم.
لما كانش المسلمين لهم هذا الوضع لعلك تشوف الضفة الغربية ما عليهاش هذا الحصار المضروب، لان السلطة هناك ضعيفة والسلطة هناك يعني توالي اليهود في كثير من الامور وما فيش لها تمثيل حقيقي
للشعب الفلسطيني.
فما حدش مهتم بهذه القضية. ليه الناس كلها مهتمة بقضية حماس وقضية غزة؟ لانها فعلا رفع راية الاسلام بقوة، فكان لازم العدو يقف وكل من يعاون العدو يقف هذه الوقفة الصلبة في وجه المسلمين.
طيب. دكتور رغم يمكن هل دي كانت اول مرة يحصل فيها صراع مباشر جوه مكة؟
لا، الحقيقة حصل قبل كده صراعات كثيرة جوه مكة، يعني حصل مثلا صراع ما بين بني نوفل وبني هاشم قبل ذلك، حصل صراع ما بين بني هاشم وبني مخزوم، وكلنا عارفين الكلمة المشهورة اللي كان بيقولها ابو جهل كنا كفرسي رهان،
نعم.
يعني احنا زي بنتصارع دايما مع بني هاشم، فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه ابدا. يعني القضية كان في صراعات داخلية، لكن اول مرة في تاريخ مكة يحدث صراع عقدي، يعني يحصل صراع وتنفصل مكة الى قسمين بسبب عقيدة انسان او مجموعة.
نعم.
من قبل كده كل الصراعات كانت قبلية بحتة، انت ابن مين وانا ابن مين،
ولا على الاكل والشرب واحنا احسن منك.
اما دلوقتي فبدأ الصراع يكون عقدي، والغريب ان هذا الصراع العقدي ما بين مجموعة تؤمن بالله عز وجل ومجموعة تانية كفار، لكن في مجموعة لا تؤمن بالله عز وجل زي ما قلنا في البداية كانت واقفة مع المجموعة المؤمنة
زي الواقع
اللي هي القبلية واقفة بدوافع أخرى،
نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد برضو أنه استفاد بهذه التعاونات،
نعم.
واستفاد بوجوده تحت رعاية أبي طالب، واستفاد بالقبلية الموجودة في بني هاشم وبني المطلب دون أن يقدم أي نوع من التنازلات، ودي نحط تحتها 10,000 خط،
نعم.
أنا واضح هنا عندي إن هذا استفاد من هذه المعاملات ودخل في الشعب ووقف حواليه المسلمون والمشركون من بني هاشم وبني المطلب، لكن لم يتنازل عن كلمة واحدة من عقيدته، عن مبدأ واحد مبادئ الإسلام، عن شيء من بنود الشريعة، لم يتنازل مطلقا، وهذا هو الحد الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين.
طيب احنا عندنا برضو دايما في حالة الصراع العقدي مباشرة تجد ان في قوانين طازة، يعني تبقى موجودة في المطبخ، أيوة. وتخرج على طول ساعتها بتتفصل على الازمات، يعني في ازمه تعال نفصل القانون عشان نتعامل معاه في الازمه الجديده دي. ايه القوانين اللي سنها المشركون في هذه الفتره عشان يضمنوا ان حربهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمحاصرين تنجح؟
هو بص، هو فعلا زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده، في ناس بيسموهم الترزيه القوانين، بيفصل القانون حسب الظرف، وطبعا ده مخالف للاعراف ومخالف للتقاليد ومخالف للمصلحه ومخالف لكل شيء
قبل الدين كمان،
لكن بالظبط مخالف للدين طبعا لو الشريعه بتحكم بلد من البلاد، لكن هو بيفصلوا قانون عشان يواجهوا بيه موقف من المواقف، وطبعا ده انهيار كبير جدا في الاخلاق، لكن ده حصل بالفعل في ارض مكه، وحصل بعد كده في بلاد كثيره جدا، ولحد دلوقتي بيحصل زي ما احنا شايفين. اهل مكة اجتمعوا، زعماء مكة بعد ما خرجت بني هاشم وبني المطلب في شعب ابي طالب عملوا قانون، هذا القانون الا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب، بني عبد مناف الا يناكحوهم، يعني
ما يزوجوهم منهم
ولا يجوزوهم،
نعم،
والا يبيعونهم ولا يشتروا منهم،
نعم.
الطعام والشراب وغير ذلك، ما فيش، نعم. تعاملات تجارية، والا يخالطوهم ولا يجالسوهم، يعني نوع من المقاطعة والعزلة. لكنها الحقيقة بيني وبينك كانت أرحم من العزلة اللي موجودة دلوقتي. يعني كفار قريش اللي احنا دايما نصورهم من شعرهم كبير قوي وحواجبهم تقيلة وأشرار أرحم من الناس اللي موجودة دلوقتي بكتير. مفيش لا في جدار فولاذي ولا في جدار غير فولاذي ولا في
جدار
بالعكس ده يوم ما سايبين الدنيا مفتحة بيقول لك بس ما تبيع لهم مش ما تشتريش. لكن مفيش اقتصاد يعني محدش دخل عمل عليهم مثلا غزو ولا دخل حارب جوه الشعب ولا ده الناس اللي كانت بتيجي عشان تبيع وتشتري هم اولا ان هم عندهم تجاره ما يبيعوش ويشتروا معاهم. لكن في ناس بتيجي من بره مكه. انت عارف مكه طبعا منطقه تجاري مهمه جدا. ففي ناس بتيجي من بره مكه بتخش مكه عشان تبيع وتشتري داخله للبيزنس داخله
مالهاش دعوه بالقصص دي خالص.
كان بيعمل ايه ساعتها الكفار؟ ما عملوش جدار يفصل ما بين هؤلاء التجار وما بين الشعب ابي طالب. لا ده كانوا بيروحوا لهم يعرضوا عليهم ثمن اعلى
عشان ما يبيعوش
اللي يعرضوا المسلمون فيمنعوا بذلك المسلمين من الشراء لكن بطريقه يعني برضو مهذبة وبطريقة يعني
بيعلو دي خمسة دي عشرة
بشكل عام بالظبط. فبيغلوا السعر علشان ياخدوا من المسلمين بضاعة مش بيقفلوا الباب تماما على المسلمين بطريقة يعني الفجة التي نراها في زماننا الآن.
حضرتك طالما كان الشعب مفتوح والدنيا سهلة من أين أتت المعاناة؟ يعني احنا حضرتك بتكلمني عن شعب مفيش سدود مفيش حاجة تمنع طب هل المسلمين مثلا ليه ما تحركوش؟ يعني المعاناة دي حضرتك صورها لنا اولا وبعض الناس بتسأل المعاناة دي ما تمش التصرف فيها بسرعة ليه طال الوقت؟ يعني
هو المشكلة حضرتك ان انت 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 في صحراء يعني انت في مكة المكرمة ولو انت ترجع كده بالذاكرة 1400 سنة يعني الورق وتخيل كده المنظر ده. انت لما بتروح مكة دلوقتي وانت كده
لو رحنا في منطقه متناهيه الاطراف بتحس
بقى المدينه وانت داخل على مكه صحرا 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 كانت الدنيا كلها كده لحد بيت الحرام. يعني هو البيوت نفسها كانت مبنيه جوه الصحراء فما فيش زرع ما فيش كل الامر معتمد على التجاره الخارجيه. افتكر ثمار بن اثال رضي الله عنه لما منع عن مكه الحنطه
والله لا
منع عن
ارسل اليكم حبه حنطه حتى يرينا رسول الله
لما منع عنهم الشعير والخبز كانت كارثه وضاقت الامور بمكه بأغنيائها بفقرائها بكل قبائلها لأن هي معتمدة اعتماد كلي على التجارة. فلما يخش أي يعني تاجر إلى أرض مكة ويجي كفار مكة الكبار من كل قبائل يجتمعوا على جمع الأموال وشراء هذه البضاعة بثمن أعلى المسلمين اللي جوه الشعب دول بيخرجوا يدخلوا يعني مش ممنوع الدخول والخروج خروجوا بيت الحرام بيخرجوا هنا بيخرجوا هنا بس مش لاقين حد يشتري منه اكل وطعام. الاكل موجود بس ما حدش راضي يبيع منه وهم لا يريدون ان يغتصبوا هذا الطعام من الناس فحصل نوع من المعاناة الشديدة مع توفر الطعام لكن بثمن غالي لا يستطيعه المسلمون ولا طبعا غير المسلمين
لما الناس فاهمه اللي كان بني هاشم موجودين
وبني المطلب فاضطر المسلمون في هذا الحصار واضطر الكافرون المحصورون معهم الى اكل اوراق الشجر بل والى اكل الجلود يعني هي اصلا اشياء لا تؤكل اساسا كانوا يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان بيقول ان هو وجد قطع من الجلد في شعب ابي طالب فاخذها وبدا يعني اخذ يعني يحرقها وسفها سف هذا الرجل وتقوى بها ثلاثه ايام يعني وصل الامر الى انهم ياكلوا الجلد ياكلوا ورق الشجر ياكلوا وكانت اصوات النساء والصبيان تسمع من بعد الشعب من شدة الألم. تخيل انت الناس محصورة بزوجاتها بأطفالها مسلمين وكفار بزوجاتها بأطفالها بأسرها بالشيوخ الكبار بالنساء بكل شيء وأصوات البكاء المستمر من قلة الطعام. هي كانت حالة صعبة جدا ما بقولش انها استمرت يوم ولا اتنين استمرت 3 سنوات كاملة وكاد المسلمون فعلا ان يهلكوا لكن لولا ان ربنا سبحانه وتعالى عملنا عليهم بالفضل في اخر الثلاث.
دكتور راغب يمكن دايما بنقول اللي بيحاصر حد هل في مردود بيرجع له؟ يعني هل القرشيين جوه مكه عانوا من هذا الحصار؟
هو ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القران الكريم عشان برضه يبعث في قلوبنا الامل يقول ربنا سبحانه وتعالى ان تكونوا تألمون
فانهم يألمون
كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وفي الايه بتاعت سوره ال عمران ان يمسسكم قرح
فقد مس القوم قرح مثله.
هنا احنا بنبص لوضع القرشيين حقا هم عانوا هم كمان عانوا لان فصلوا فصيل كبير من اهل مكه المكرمه جناح كان قوي جدا ومن الاجنحه المؤثره اللي هي بني هاشم.
نعم.
وبني المطلب بني عبد مناف من أشرف أو هي أشرف القبائل العربية مطلقا، أشرف فروع قريش، فصلوها عن الحكم وعن التجارة وعن التعامل وعن الزواج وعن كذا، ففقدوا بذلك ركن كبير جدا من أركان الدولة.
نعم.
وبدأ هذا يهز في كيان الدولة في داخل مكة، بالإضافة إلى المعاناة الاقتصادية. لأن أنا لما ألاقي الكفار، وهذه يعني طبعا كلمة أوجهها لكل الاقتصاديين الإسلاميين، شوفوا الكفار بيعملوا إيه. الكفار بدأوا يجمعوا ثرواتهم عشان يشتروا البضاعة في سعر غالي
عشان ما تروحش للنبي.
نعم. يعني بدأوا يضحوا بأموالهم في سبيل قضيتهم الفاسدة.
نعم.
في سبيل عقيدتهم الضالة هذه، في سبيل هبل واللات والعزة، بدأوا يدفعوا أموال عشان يحاربوا الفريق الإسلامي.
طب إحنا بس حد عايز يسلم على حضرتك، معانا مداخلة من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أستاذ أسامة، إزي حضرتك؟
إزي حضرتك؟
أهلا بيك يا سيدي، اتفضل يا حبيبي.
الله يخليك. تحياتنا للدكتور رضي.
يا أهلا وسهلا بيك.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلم حضرتك. الله. سؤال حضرتك اتفضل.
الموضوع يمكن جاي في ميعاده جدا يعني. بس طبعا بالنسبة للمقارنة بين الشعب وبين حصار غزة، طبعا احنا كلنا قلوبنا مع غزة ومع اهل غزة.
نعم.
مع اللي بيحصل في غزة، ولكن انا عايز تنبيه بسيط جدا بعد اذن حضرتك، ربما يعني تصحح تفكيري او هذا الاعتراض اللي انا موجود عندي يعني ان شاء الله.
تفضل يا حبيبي.
بالنسبة طبعا لشعب غزة، كان فيه الرسول وكان فيه
شعب ابي طالب قصدك.
نعم. ولكن غزة دلوقتي انا بتكلم على اهل غزة، هل ينفع افصل بين اهل غزة؟ لان كل اللي بيسمع غزة ذهنه اوريدي بيروح لحماس. معلش عفوا.
لا اتفضل سامعينك اتفضل.
اوريدي بيروح لحماس.
نعم.
انا عايز افصل، معلش افصل بين هل حماس دلوقتي لما لجأت مثلا لايران، زي ما ايران مثلا لها بؤرة في لبنان يكون لها بؤرة في فلسطين، وزي ما فتح برضه لجأ لليهود، فازاي المعادلة الصعبة دي افهمها انا بعد اذن حضرتك. طبعا ومع احترامي للجميع.
وصل 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 سؤالك، جزاك الله خير يا سوسان. الدنيا سهلة زي الدكتور بيقول اهو، واحنا معانا حلقة الحقيقة مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، هنرفع عليه كل تساؤلات الناس اللي شفتها في الشارع واللي شفتها في كل حتة في اتجاه مضاد المسألة للهجوم على موضوع الجدار. فضل.
هو اولا يعني ارد على السؤال بتاعه قبل ما
ارد على السؤال ونخش في موضوع شباب طالب عشان بس الفقره الثانيه هتكون
ان شاء الله فيه. يعني بسرعه كده، اولا اقول ان حماس برؤيه الجميع وبانتباه الغرب والشرق هي اختيار الشعب الفلسطيني
كويس،
وتصعدت الى هذا المكان بقبول عام ليس فقط والله من الفلسطيني ولكن من العالم الاسلامي كله.
نعم.
فده مش ناس فرضين نفسهم زي السلطة او زي
نعم.
غيره او زي ما احنا نشوف العالم العربي كله او في اماكن مختلفة من العالم.
نعم.
فالشعب اللي موجود في غزة في غاية التعاطف في معظمه، طبعا الاجماع 100% ده مستحيل.
نعم.
انما في معظم الـ الشعب هو متعاطف مع القضية اللي بتنادي بها حماس.
نعم.
وبالتالي والكلام ده من الداخلي كمان، ده من رؤية الفلسطينيين اللي موجودين في الداخل، سواء عن طريق الاعلام او عن طريق الذهاب، الاطباء اللي ذهبوا، الصحفيين اللي ذهبوا وغيره وغيره، بيقولوا ان الشعب الى حد كبير جدا متكاتف مع الحكومه في هذا الموقف اللي واخداه
الحكومه المقاله،
الحكومه اللي هي حكومه حماس يعني.
نعم.
اللي موجوده في غزه مع هذا المبدا، وواخدين في نيه وفي روح جهاديه وفي روح عاليه و فانا ديت نمره واحد. نمرة اثنين، حكاية إيران وتدخلها في هذا الملف مع حماس، أنا حقيقة أنادي المسلمين جميعا أن يعني يتحرزوا.
نعم.
في هذه الكلمات اللي بتقال الغرض منها توقيف حركة الجهاد الموجودة في فلسطين وضرب حماس بأمور سلبية، يعني غير مقبول بالمرة أن تثير مثل هذه القضايا.
نعم.
في مثل هذه الظروف. نعم. أنا بقول إحنا لسه الآن في الحلقة بنتكلم إن رسول الله السلام قبل أن يدخل معه المشركون في شعب أبي طالب، وقبل حماية ورعاية أبي طالب، وهو لا أقول شيعيا ولكنه كان مشركا يسجد للأصنام من دون الله عز وجل.
طيب.
بعد كده هيخش تحت إجارة المطعم ابن عدي.
نعم.
لما يطلع من الشعب، وهنشوف في الحلقة لو ربنا ادانا شوية وقت وقدرنا نكمل
احنا كده مش نقدر نكمل
ان نفك الحصار مجموعة من المشركين.
نعم.
فأنا بقول حماس إذا لم تتنازل عن عقيدتها وعن أفكارها وعن مبادئها، وأخذت المساعدة الإيرانية ولا المساعدة الروسية ولا المساعدة اللي كذا كذا أيا كانت، نعم. دون ان تتنازع عن مبادئ او العقائد مفيش مشكله.
صحيح.
وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه طبقه.
نعم.
مفيش داعي للتخالف. هل امسك لي بقى تحط لي خط ولا خطين بس تحت تنازل عقائدي.
نعم.
او تنازل ديني قدمته حماس لايران او قدمته حماس لحزب الله او لغيرين من الشيعة في مقابل هذا الموضوع.
دي هتكون اسئله موجهه لشيخ حازم عشان الموضوع خاص بالقصه دي.
شويه مع بعض
نقعد معاكم. طب دلوقتي حضرتك يمكن اللي شعر بمسألة الحصار الألم اللي حضرتك بتتصوره وأكل ورق الشجر وأكل الجلود وبكاء وصراخ النساء والأطفال تحرك له مشرك بمشاعر كانت في غاية العجب. عمل إيه يا دكتور راغب هذا المشرك عشان يقدر يوصل صوته لصناديد الكفر دول بهذا الألم اللي حسه تجاه المحاصرين من المشركين والمسلمين؟
الحقيقة الموقف ده من المواقف الفريدة واللي محتاجين برضو نقف قدامها وقفة. انا بشوف المحصورين في داخل الشعب قاعدين سنة واثنين وثلاثة في كل هذه الالام وكل هذه المشاكل، وبعدين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يبعث الشيء يتحرك في قلب احد المشركين خارج الحصار ويركب الموقف وليس مؤمنا وليس عنده عقيدة البعث ولا ينظر الى حساب، لا ينتظر شيء من رب
العالمين. في دين في ولا عقيدة
دين ولا عقيدة ولا إيمان بقضية البعث.
نعم.
هو رجل اسمه هشام بن عمرو.
نعم.
من بني لؤي، يعني ما من بني عمرو بن لؤي، يعني ما هواش من بني هاشم ولا بني مطلب ولا هو بس من مظلة قريش الكبيرة.
نعم.
الراجل ده قال ازاي نحن نأكل ولا يأكلون ونشرب ولا يشربون ونتزوج ولا يتزوجون، الحالة دي كيف أقبلها؟ أنا عايزك يعني تلاحظ هذه المشاعر في نفسية مشرك لا يؤمن بالله عز وجل. فبدأ يعمل ايه؟ اول حاجة عملها شيء غريب جدا، بدأ يحمل الطعام والشراب سرا ليلا ويذهب به في داخل الشعب يدخله للمسلمين.
ده شريان الحياة يعني؟
لله كده شريان الحياة بالضبط. وداخل يعني المثال اللي احنا شفناه ده شفناه في جلوي مثلا وشفناه في غيره من الناس اللي هي ليست على عقيدة المسلمين وليست على عقيدة
النوازل الإنسانية،
ولا في روابط دم ولا نسب ولا قبيلة
ولا دين ولا حاجة،
بس في حاجة اتحركت أنا بسميها النخوة.
نعم.
حاجة النخوة دي فطرة إنسانية يعني موجودة في داخل الإنسان، إن ربنا خلق الإنسان الطبيعي يتألم لألم الإنسان الآخر بل يتألم لألم الحيوان.
نعم.
يعني أنت يعني دخلت
امرأة
النار في رحبتها ودخلت زانية الجنة في
كلب
سقطه.
نعم.
يعني هذه الروح اللي موجودة عند إنسان أيا كان هذا الإنسان تحركت هذه الروح الطبيعية الفطرية وبدأ يشيل الطعام ويدخله ليهم سرا، وبعد ما فترة من الفترات اكتشف ان هذا العمل مهما عمل فيه مش هيقدر يعني يوصل ما ينجد.
نعم.
قبيلة كاملة محصورة. نعم. في داخل الشعب، فبدأ يهيج بعض الرجال في داخل مكة عشان ينقضوا هذه الصحيفة الظالمة اللي تحالفوا فيها على عدم البيع والشراء مع بني عبد مناف. فبدأ يكلم الناس، عمل جولات غريبة جدا، راح اول ما راح لزهير ابن ابي امية.
نعم.
المخزومي، وبدأ ينتقي انتقادات يعني جميلة قوي الحقيقة. ليش معنى زهير بن ابي اميه المخزومي؟ اولا بني مخزوم هي اللي ضد بني هاشم على طول.
نعم.
فلو قدر يحيد واحد من بني مخزوم وبدات بني مخزوم نفسها
تتفاعل
اللي هي اصلا بتقاوم المسلمين بتقاوم بني هاشم طول عمرها وبتتنافس معاها، يبقى هنا عمل نجاح كبير جدا جدا. لو بني مخزوم اتحيدت يبقى كل قبائل مكه بعد كده هتتحيد. الحاجه الثانيه خطيره جدا ان زهير بن ابي اميه امه عاتكة بنت عبد المطلب اللي هي عامة رسول الله صلى الله
عليه وسلم،
يعني هو اخواله يبقوا بني هاشم.
بني هاشم.
نعم. فراح له وقال له خاطبه بالنسب وبالنخوة، وقال له ازاي طربة تأكل وتشرب واخوالك من بني هاشم
محصرهم
في الشعب. فقال له طب انا اعمل ايه، انا راجل لوحدي، والله لو كان معايا واحد تاني كنت قمت نقدت الصحيفة. قال له معاك؟ قال له مين؟ قال له انا. قال له مش واحد ثالث. الموقف صعب طبعا، القضيه قضيه حساسه جدا. فقال له ايه طب جيب لنا واحد ثالث. قال له طيب. الراجل هشام
بن عمرو
عنده حميه غريبه جدا. قال له طب ادور. ما قالوش ما انت كنت لسه مش عارف تقول واحد راح دور وراح للمطعم ابن عدي وكلمه في الموضوع، ومطعم بن عدي قال له والله انا لو معايا حد كنت قمت. قال له معاك.
معاك اثنين اهو.
قال له ماله معاك مين؟ قال له معاك زهير بن ابي اميه. قال له كنا عايزين واحد كمان. قال له انا معاك. قال له طب عايزين واحد رابع. يعني الموقف صعب
طبعا.
فراحوا لابا البختري ابن هشام وكلمه قال له نفس السيناريو ده تم بينهم، قال له عايزين واحد خامس،
اثنين خامس
جابوا زمع ابن الاسود.
نعم.
فبقوا خمسة، لما وصل عند زمع الحمد لله ما طرفش سادس
الحمد لله.
وقال لك خلاص احنا نتعاون مع بعض على ننقض هذا الامر ونطلع في البيت الحرام في مكة المكرمة، المكان اللي بيجتمع فيه كل القبائل، ونرفع صوتنا بنريد ان نقطع هذه الصحيفة. نعم. الظالمة. وكان اول المتكلمين زهير ابن ابي امية. نعم. لقرابته من بني هاشم.
بني هاشم.
فالنداء طبيعي لما يجي ينادي بقطع هذه الصحيفة، طبيعي لان اخواله هم المحصورين. لكن انا عايزك تلاحظ النخوة اللي اتحركت في قلب هشام ابن عمرو، وبعدين اتحركت في قلوب هؤلاء الخمسة. الخمسة دولت ليسوا على عقيدة المسلمين.
طب حضرتك بتفسر تحرك النخوة مع اختلاف الدين ده بايه؟
يعني
في بني ادم
فطرة انسانية.
نعم.
فطرة انسانية. نعم. لما تنتكس الفطرة الاسلامية
الإنسانية. نعم.
فتموت هذه النخوة الطبيعية، دي دلالة على تردي الحالة العالمية حقيقة بشكل غير مقبول أبدا. نعم. في هذه الأيام.
نعم.
إن العالم يعني يسكت هنا وهناك، بل إن من يشترك معهم في النسب والقبيلة يسكت، بل إن من يشترك معهم في العقيدة يسكت. يعني إحنا مشاركين لهم في العقيدة.
نعم.
يعني مسلمين وهم على نفس الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندنا ميراث ضخم جدا من الاشياء المشتركه، وعندنا قبله واحده، وعندنا دين واحد، وعندنا رسول واحد، واله واحد نعبده، ونهايه واحده نؤمن بها جميعا.
نعم.
ثم لا نستطيع ان نرتقي كمسلمين. نعم. الى مستوى هشام بن عمرو المشرك او الهيثم بن عدي او زهير بن ابي اميه. الناس دي ضحت.
نعم.
الناس اللي وقفت هذه الوقفه وقفت قدام تيار مكه المشرك كله.
نعم.
ضحت بمناصبها، ضحت بمراكزها، كان ممكن تضيع سلطانها نتيجة. نعم. هذه المعارضة.
نعم.
لكن نتيجة النخوة اللي موجودة في قلوبهم ضحوا بهذه الأشياء الأرضية وقابلوا بالدخول في صدام مع أبي جهل، مع عقبة بن ربيعة، مع شيبة بن مع الوليد ابن المغيرة، مع أبي لهب، مع هذه القطاعات الضخمة من قريش.
نعم.
قابلوا بهذا الأمر.
نعم.
في سبيل هذه النخوة الإنسانية، لا أقول الإسلامية لكن الإنسانية.
نعم. طب دكتور راغب، يمكن كان في وقعة كلنا بنعرفها، هي مسألة المعجزة اللي حصلت وتزامنت مع حركة المشركين دول لفك الحصار. المجموعة دي اتحركت كلها عشان تفك الحصار بهذه الصورة، بذلوا مجهود، زعلوا جدا، اعلنوا في مكة خلي عندكم نخوة شوية دم. ناس مش لاقية تاكل وتشرب، وانتوا عاملين تاكلوا وتشربوا وتتناموا وتتبسطوا، فهم بيتحركوا، حصل معجزة في هذا الوقت.
صحيح. هو الموقف ده الحقيقة موقف لافت جدا للنظر. يعني طلع زهير بن ابي امية يتكلم في ارض في وسط البيت الحرام، وقال ان هذه الصحيفة الظالمة وما رضينا بها حين كتبت. فوقف له ابو جهل وقال كذبت، بل هي صحيفة صادقة وافتمعنا على كتابتها. فوقف مطعم بن عدي وقال بل صدق زهير بن ابي امية اننا لم نرضى بهذه الصحيفة. وقام ابو البختري يقول صدقتما وكذب هذا الرجل. قالوا ايه الخمسة اجتمعوا على هذا الكلام. فقال ابو جهل هذا امر قضي بليل، انتم متفقين مع بعض،
مع بعض
ومدبرين الامر. يعني في هذا الموقف وفي ديبيت او في صراع فكري ما بين هذه المجموعة الخمسة وبين أبو جهل في الناحية الثانية، يجي أبو طالب اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري وداخل عليهم في البيت الحرام. يقول لهم ابن أخي قال لي معلومة معينة تحل الصدام اللي بينكم ده. بدل ما تقتسم مكة إلى نصين، شوفوا المعلومة اللي قالها. هو بيقول إن الأرض اللي هي دودة الأرض.
نعم.
أكلت الصحيفة ولم تبق منها إلا بسمة اللهم.
نعم.
الصحيفة كاتبين في أولها بسمة اللهم، ثم الجنود الظالمة ديت. فبيقول لهم دخل الدودة اكلت كل الصحيفة، ما عادش فاضل الا باسمك اللهم. طلعوها. ان كانت فعلا
زي ما قال لي،
زي ما قال، يبقى خلاص نقطع هذه الصحيفة. ان كانت الصحيفة موجودة سليمة، يبقى رأي ابو جهل وخلاص القضية محسومة. بل ونسلمه اليكم لتقتلوه.
نعم.
انا طبعا هنا ملمح خطير جدا، ان ابو طالب عنده ثقة في العقيدة الاسلامية لعل اكتر بعض المسلمين يعني الموجودين دلوقتي. يعني نعم. الناس اللي متشككة ولا تنظر إلى نصر الله عز وجل ومستبعداه، وكيف ينصر ربنا سبحانه وتعالى المسلمين في هذه الظروف وإحنا وضعنا أدي أبو طالب نفسه ومشرك مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام التصديق. هو عمره ما كان يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا.
نعم.
لكنه مطمن إن بدان قال صدق، لابد أنه صدق.
نعم.
فراحوا فعلا طلعوا الصحيفة وظهرت المعجزة ان فعلا الصحيفة اتاكلت كلها
ما عدا باسمك
ولم اللهم. يبقى فيها الا باسمك اللهم، وبالتالي اسقط في يد المشركين. ساعتها على فكرة كان ممكن يتبجحوا
طبعا،
لكن كان عندهم برضو قيم اخلاقية ما زالت موجودة.
وقالوا
لا، اذا كان هذا الوضع واحنا استقررنا عليه وقبلنا به خلاص تنقض الصحيفة وتعود التجارة والبيع والشراء مع بني هاشم. وخرجت بني هاشم من الشعب وكانت حالة من حالات الامان الغريبة.
سؤال مزدوج بسرعة عشان وقتنا، الحصار ده قعد 3 سنين يعني، وساعات نقعد ناس بتتساءل كتير لماذا العناء اللي بيعانيه المسلمين في كل مكان يجري على عين الله دون تدخل سماوي. بيعودوا يزعلوا يعني، طب نعمل ايه؟ بندعي وعمالين نصرخ ونقول يا رب وبتاع، وبنحاول نبقى مؤدبين وكويسين، وعلى الرغم من ذلك يظل العناء الذي يعانيه المسلمون في كل مكان.
هو طبعا مع الفارق في المقارنة بين الوضع الذي كان فيه المسلمون في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والوضع نعم. الذي نحن فيه الان.
نعم،
انا عايز افرق عند تأخر النصر ما بين حالتين.
نعم،
حالة المسلمون يفعلون كل ما طلب منهم من رب العالمين سبحانه وتعالى والنصر لا يأتي، هذه الحالة اسميها حالة اختبار وابتلاء وتصفية وتنقية للصف المسلم.
نعم،
يعني مصلحة ورفع درجات.
نعم،
وثواب وفضل. ربنا سبحانه وتعالى يؤخر لحظة النصر بحكمته. نعم، لتنقية الصف المسلم من اي شائبة دخلت فيه، وفي نفس الوقت لرفع الدرجات، وفي نفس الوقت للتربية.
نعم،
يخرج المسلمون من هذا الشعب بعد 3 سنوات من الحصار ما فيش اي حاجة ممكن تكسرهم في الدنيا.
نعم،
خلاص مروا بالبرد والتعذيب، ومروا بالاحراق.
نعم،
ومروا بالتجويع، ومروا بالطرد من الديار، ومروا بالحصار، ومروا بالازمات، ومروا. فلما خرجوا وفتحوا الدنيا وحربوا كسرى وحربوا فارس وحربوا قيصر وحربوا الدنيا كلها مفيش مشاكل. هم مروا بكل الصعب. فقدروا يعدوا زي ما يقولوا من عنق الزجاجة، ما عادش في مشكلة
زي ما يقولوا عظمهم اتبقى.
بالظبط. فدي نوع من التربية.
نعم،
يبقى انا ديت حالة من الحالات اللي انا اقول للمسلمين ان طال بكم الحصار وانتم على عهد الله عز وجل فاطمئنوا، هذا رفع درجات وهذا تثبيت وهذا ابتلاء وهذا تمحيص، وهو في النهاية النصر لكم إن شاء الله رب العالمين.
نعم،
لكن خلي بالك إن ربنا ممكن يأخر النصر عشان إحنا مخالفينه، مش عشان إحنا
قوانين التمكين مش موجودة.
إحنا لا نسمع لله ولا نطيع ولا نطبق القرآن ولا السنة في حياتنا،
العبودية
والمعاصي والذنوب مالية حياتنا و فكل ده أحد أسباب تأخير النصر.
نعم،
إنكم لا تنصرون على عدوكم بكثرة العدد ولا العدة، ولكن تنصروا عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتكم له.
نعم،
فانت سويتم في المعصية كانت لكم كانت لهم الغلب عليكم بقوة العدة والعتاد.
نعم،
فانا قد يتأخر النصر لانني اكثر من المعصية واكثر من البعد عن منهج الله عز وجل.
نعم،
فلازم افرق بين حالتين. لما لا نصر اتأخر اراجع نفسي، انا على العهد، لو على العهد اطمئن. يبقى انت الحمد لله التأخير ده مصلحة للمسلمين وخير للمسلمين، وربنا كان قادر على ان يلقي في قلوب هؤلاء الخمسة هذه النخوة من اول يوم.
نعم،
وكان قادر على ان تأكل الارض الصحيفة من اول يوم.
نعم،
لكن اراد هذا التأخير لتمحيص الصف المسلم. ولا انا يا ترى مؤخر
بسبب ان انا مخالف منهج ربنا،
دين ربنا ومؤخر الشريعة، وبالتالي حصل التأخير. لازم افرق بين حالتين وعلى ضوءها يفهم المسلمين وضعهم في الزمن الذي يعيشون فيه.
الحديث معك حلو جدا لكن الوقت معك بيمر بسرعة، فبنشكر حضرتك على هذا التوضيح دكتور راغب، ولنا لقاء ان شاء الله مع الدكتور راغب السرجاني نتواصل فيه مع القضايا المهمة في التاريخ من حيث الشبهات ومن حيث الحقائق والمفاهيم المغلوطة. انتظرونا بعد الفاصل، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وقضية الجدار الفولاذي، فابقوا معنا.